هنا 21 سبتمبر FM تقدم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، تحية الله للجميع، وزاد الله الجميع إيمانا ونورا وهدى وبصيرة ونصرا وعزا في هذا الزمان الذي طغى فيه الظالمون وملأوا الحياة بظلمات فسادهم ومعاصيهم. وصلنا في قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا التدبر في هذه الآية يملأ قلب الإنسان إيمانا وثقة بالله. الله ملك الملوك وعظيم العزة والجبروت، الذي بيده الكون والذي هو على كل شيء قدير، يقول لنبيه: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، بمعنى ليس بيني وبينهم مسافات شاسعة، أنا مع الجميع دائما، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوة الإنسان بمفرده يجيبه الله، أجيب كل الخلائق وإن دعوه كل على حدة فالله يجيبهم. إذا دعان، حينما يدعو الله بسرعة يجيبه الله تعالى على ما يقتضي منه الحكمة سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لا يحتاج إلى أسفار من أجل أن يدعو الله، ولا يحتاج إلى قبيلة، ولا يحتاج إلى شخصيات، ولا يحتاج إلى ترجمان، ولا يحتاج إلى مجموعة ليجمعوا مطالبهم في ملف واحد، بل عليك أن تدعو الله في أي مكان وفي أي زمان وبأي صوت من جهر أو سر، من عربية أو عجمية، والله سبحانه وتعالى يجيبك بغير تأخير، يجيبك على الفور، ولا سيما إن كنت مضطرا، ولا سيما إن كانت المصلحة لك أن يجيبك، ولا سيما إن كنت ألحيت على الله في أن يوصل إليك أمرا فيه خير لك. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أردت أن يستجيب الله لك في دعائك في خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، فعليك بالاستجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وليؤمنوا بي، الإيمان الكامل، إيمان الواعين. إذن الاستجابة تتوقف على الإيمان، والإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لعلهم يرشدون، يرشدون في دعائهم، يرشدون في حياتهم، يرشدون في آخرتهم، يرشدون في ألسنتهم وأفعالهم، في كل شيء يرشدون. لذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الاستجابة لله عن إيمان وإخلاص من أعماق النفس وفي أفعال الإنسان، استجابة بإخلاص ومبادرة ومسارعة، يترتب عليها الرشاد في الدنيا وفي الآخرة. ثم إن الله حينما ذكر الدعاء بمناسبة ذكره لشهر رمضان والإنسان في رمضان يتبتل إلى الله تبتلا، لأنها فرصة من أعظم الفرص أن يقبل الإنسان على الله في أيام نفحاته. ثم يقول جل جلاله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هنا يخبرك الله عن التيسيرات في الصيام، فليس بعسير الرفث إلى نسائكم، لكن في ليل رمضان، بمعنى ما كلفكم عسرا ولا شق عليكم. فهناك الليل تخلدون إلى راحاتكم وملذاتكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي ستر لكم وأنتم ستر لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. كانوا قبل أن يحرم عليهم، قبل أن يحل لهم جميع الليل، كانوا يمارسون الملذات أو غير ذلك، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الشهيد القائد يرى أن الإنسان ينبغي أن لا يحصر قضيته على الملذات، بل يطلب من الله الأولاد الصالحين الذين ينصرون دين الله. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن الله تعالى وضح الحدود، لا نحتاج إلى مئات المجلدات لتبيين الليل من النهار، ولا يصح ولا يعقل، والله يبين آياته، أن نقول أنهم كانوا يستعملون خيطا أبيضا وخيطا أسودا وأنهم ما عرفوا ذلك، مع أن القرآن نزل بلغتهم. لا، عرفوا أن المقصود النور المنتشر في مشرق السماء من الشمال إلى الجنوب، هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا ينبغي للناس أن يختلفوا على ليل رمضان، فأناس يؤذنون مع الغروب، وأناس حينما يسقط القرص، وأناس كذا. الله يقول إلى الليل، والليل ظلام. الله يقول: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الليل بداية الظلام، فينبغي على الإنسان أن يراقب آيات الله التي بينها. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في ليل رمضان إذا كنت معتكفا في المسجد فلا يجوز أن تأتي أهلك، لأن التبتل وينافي الاعتكاف هو فرصة لمناجاة الله، للتبتل بين يدي الله تعالى، والاتباع للملذات والشهوات ينافي ويجافي التبتل وتزكية الروح. نعم، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله تعالى هي حدود، فلا تتجاوزوا قضية الصيام، ولا تتجاوزوا قضية الاعتكاف، ولا تتجاوزوا قضية الأوقات. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن الروايات التي تجعل الناس يلتبسون في ليلهم من نهارهم هي تنافي هذه الآيات التي ذكر الله تعالى أنه يبين آياته للناس. ماذا يقول الله بعد أن قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ فوضح الليل كله ووضح النهار كله، والأمر جلي وبين. وبعد هذا الفاصل إن شاء الله نكمل هذه الآيات البينات.
هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق.
الحمد لله رب العالمين. تلونا قبل الفاصل: أحل لكم ليلة الصيام إلى آخرها. وهذه الآيات تتوسط آيات الجهاد وآيات الحج، لأن الأمور مرتبطة ببعضها. والقضية: الإنسان هو ميدان هدى الله، قلبه هو الميدان لهدى الله. فإذا تزكى هذا القلب بهداية الله، أدب هذا الجسد على كل الأفعال والأعمال والأقوال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حينما ذكر الله الصيام وأنه حرم علينا الحلال في نهار رمضان ليكتسب الإنسان جلدا وصبرا ويجمع إرادته ويكبح شهوته الجامحة في الحرام لطيلة سنته، هنا يحذر الله هذه النفس التي التزمت بأوامر الله والتي من مدرسة الصيام اكتسبت إرادتها وقوتها وعلمت أنها لن تنجح في الحياة إلا إذا تحكمت في إرادتها وساقت شهواتها وتعجلت في أمورها ولم تنجر لهذه الدنيا بمطاعمها ومشاربها وملذاتها. هنا حذر الله من أكل أموال الناس بالباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بعكس الحق، تأكلوا أموالكم بينكم بالحق كتبادل المنافع كالبيع والشراء كالإيجارة كالعوض كالعمل فيما بين الناس، لكن بالباطل أي مثلا بالرشوة بشهائد الزور بالمستندات المزورة. ولا تأكلوا أموالكم، هنا يقول أموالكم ولم يقول أموال فلان، قيل لأن المال إذا كان يعني مصونا لصاحبه فإن له منفعة لكل الناس، ولذلك أهل رؤوس الأموال إذا أفلسوا يضرون بالبلد لأن أموالهم في دورتها في أسواقها في حركتها البيعية والشرائية هي تعود على الناس بالخير وعلى الأيدي العاملة وعلى منافع الناس وعلى أسواق الناس وعلى حاجات الناس وعلى الزكوات وعلى غير ذلك. نعم، بالباطل المستندات والبينة والشهود الحق هي حق، لكن الرشوة باطل باطل، وتدلو بها إلى الحكام بدل أن تدلو بشهائد الحق، بشهائد ببصائر بمستندات بأوراق ثبوتية، تدلو بأموال إلى الحكام إلى من يحكمون بين الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالزور بالباطل، لتأكلوا لتقتطعوا من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن هذه الأموال ليست لكم وأنكم أخذتموها بالرشوة وبالأموال. نهى الله عن هذا، وهذا جرم كبير، وهذه الآية كأنها تخاطب المحكومين قبل الحكام، مثل ما قلنا الله في القرآن يخبرنا أن لا عذر للجميع أمام الله حينما لعن الله سبحانه وتعالى الكاتمين للبينات والهدى من أهل العلم، لعن بعدها من يموتون ولم يقبلوا أن يبي المبين لهم، فلا يقول الإنسان ما لعن إلا أولئك الذين كتموا، بل لعن الله أولئك الذين بين لهم ولم يحملوا دين الله، ولو لم يكن التبيين إلا من واحد، بمعنى لا عذر لك أن تقول في يوم القيامة أنا وجدت 99 عالما ما بينوا لي أنه يجب علي أن أجاهد اليهود والنصارى المعتدين على بلدان المسلمين، لكن واحدا منهم بين. إذا كان هنالك واحد بين والقرآن بين يديك ينسجم مع فطرتك السوية فلا عذر لك أمام الله. كذلك الرشوة، لا يمكن أن يقول الإنسان لا إثم علي لا وبال علي فالحاكم هو الذي طلب مني رشوة وأنا أعطيته، لا، أيضا أنت الله قد حذرك وتدلو بها إلى الحكام، هو ملعون من يرتشى، والراشي أيضا ملعون لأنه فتح الباب بمصراعيه، وإلا فإذا كان الحاكم ملعونا لا سمح الله أن يكون أحد في وطننا بعد هذه المآسي يقبل الرشوة، إذا كان أحد ملعونا وأنت تعلم أنه مرتشي فطلب منك رشوة فقبلتها أصبحت من الملعونين. فينبغي أيها السامع وأيتها السامعة أن يعلم الناس أن القضية بين يدي الله كبيرة على الراشي وعلى المرتشي. حينما يقتطعون أموال الناس بالباطل وبالتزوير. ثم يقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الإنسان حينما يبتعد عن هدى الله، حينما لا يستجيب لآيات الله، يظل لا يسلم للحق وللمحقين، لا يسلم لبينات الله وللهدى، يصبح سطحيا ويصبح في الحياة هامشيا، بمعنى يحصر فكرته وعمله على الشيء الذي لا يفيد. ولذلك ترى مثلا العاصين، وترى ما أولئك الذين لا همة لهم في نصرة الدين وفي إقامة الحق، ترى كلامهم عشوائيا بعيدا عن الحق، ركاميا غثائيا، ترى ممارساتهم، ترى طموحاتهم، لا ترى فيهم الجدية. هؤلاء يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأهلة: لماذا تبدو هكذا صغيرة ثم تكبر ثم تكتمل؟ ما الذي يجري في تكوينها حتى ارتفعت؟ ما الذي يجعلها هكذا؟ ولا يتكلمون عن فائدتها. الله تعالى يرد عليهم، يصرفهم عن هذا الذي لا فائدة في السؤال عنه. هذا هو علم. أولا ينبغي أن تفهم أن هذه الأهلة جعلها الله مواقيت لدورة الزمن، مواقيت للشهور، مواقيت للحج، مواقيت لحساب الناس. قل هي مواقيت للناس والحج. إذن أخرجهم عن الجواب الذي يريدونه. هم يريدون أن يقول: تظلل الشمس أو تظلل القمر، تقع بينها وبين كذا حتى تبدو صغيرا ثم يرتفع. لا، الكلام هنا: هذه الأهلة جعلت مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. إذن كان ينبغي أن تسألوا عن هذه المندوبات التي جعلتموها مندوبات وتلتزمون بها التزاما كبيرا ولا يترتب عليها خير وليست بصحيحة. قالوا: كانوا إذا حجوا وأرادوا أن يعودوا من الطريق إلى بيوتهم فلا يعودون إلا من سطوح المنازل، يقولون: لا ندخل من الباب، ويلتزمون هذه التزامة ويوصون بها كبارهم وصغارهم، وكأن الدين سيتدمر إن دخلوا من الأبواب. الله تعالى يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كان ينبغي أن تقولوا إذا حججنا، كان ينبغي أن تقولوا إذا حججنا، فهل يجوز لنا أن نتعرى أمام البيت العتيق؟ كان ينبغي أن يهتموا بالأمور العظيمة والكبيرة، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس ببر، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت. من اتقى الله ولم يرتكب معصية تغضب الله عليه، من اتقى نار الله، من اتقى عذاب الله سبحانه وتعالى، وأتوا البيوت من أبوابها، أيضا في الدخول من سطوح المنازل ومن ظهور البيوت تجسس وكشف للعورات. واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تفلحون بهذه الأمور التي اخترعتموها، ولا تنجحون بهذه الأسئلة التي تقدمونها. امتلكوا روحية التسليم واهتموا بالأمور العظيمة، والدين سيهديكم إلى كل هدى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين.
هنا 21 سبتمبر FM قدمت لكم هدى ونور، مقامات هداية إلى الحق، يعدها ويقدمها حمدي زياد.